بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
سبق في بعض الجوانب المتعلقة بقوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كانت هذه الآية التي وقفنا عندها ذكرنا بعض معانيها ونستطرد ونستكمل كما ذكرنا يعني ما بقي من هذه المعاني، ونحاول أن نختم السورة سورة النحل في هذا اليوم بإذن الله تعالى، ونذكر يعني بعض السمات العامة لسورة الإسراء. حكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآية في من أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا تعده إلى غير. العدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. صحيح أنت ظلمت وبمقدورك استيفاء يعني هذه المظلمة، ماذا تصنع؟ مثلا ظلمت في قرشين تستوفي 10، هذا موجود وارد وكثير في المحاكم وغير المحاكم ووسط الخلق، ونزعة انتقام، نزعة تشفي إذا ما قدر العبد، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. أنت ظلمت في قرشين استوفي القرشين، خذ حقك واكتفي بذلك. قد لا تعفو وتقول: لا أنا لن أعفو، لن أتنازل، استوفي الحق فقط. لا أبدا، الواقع يعني يشهد بمظالم كثيرة وعديدة. فالطبري يحكي عن هذه الفرقة أن الإنسان إذا تمكن لا يستوفي إلا مثل ظلامته لا يتعدى إلى غيرها. حكاه الماوردي عن ابن سيرين ومجاهد، واختلف أهل العلم في من ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز له خيانته في القدر؟ بمعنى واحد ظلمني ثم أتى وائتمنني، ظلمني في قرشين مثلا وأودع عندي قرشين، أودع على جهة الأمانة وهو ظلمني، سبق له يعني ظلم وتعدي في القرشين، ثم نسي تقول والعوارض كثيرة ائتمنني على قرشين، هل أخذ القرشين في مقابل هذه المظلمة أم أنه لا يحل ذلك؟ هذه مسألة خلافية، بين العلماء. البعض أجاز، قالت فرقة له ذلك، منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد، بمعنى إذا ما وجدت عين مالك جاز لك أخذه. وفي الحديث مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه، وفي الحديث أيضا لي الواجد ظلم يحل ماله وعرضه. هو ظالم، وأنا استطعت أن أستوفي، ولكن المسألة والشبهة دخلت في الائتمان أنه ائتمنني على هذا القدر، فهل أخذ أنا في مقابل المظلمة أم تقول هذا لا يحل لك؟ فريق من أهل العلم ذهبوا إلى جواز ذلك. الإمام مالك وفرقة أخرى قالوا لا يجوز له ذلك. بأي شأن احتاجوا؟ احتاجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. المسألة هذه القروج فيها قد تكون خفيفة، وإلا ففي مسألة أصعب وأشد بكثير تتعلق بالأعراض، واحد زنى بامرأة رجل ثم تمكن هذا الرجل من الزنا بامرأة الزاني، ماذا يصنع؟ يقول واحدة بتلك، سبق أن فعل كذا أنا أصنع بامرأتي مثل ما فعل، هذه مسألة أخطر وأشد. الإمام مالك فيما يتعلق بالقروش منع، طالما ائتمنك تؤدي الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خان، لا تتذرع بأنه خانك حتى وإن كان قد خانك، لا تخن أنت من خانك ولا تعامله على جهة المقابلة ولا بالمثل. هذه المسألة كما ذكرنا أشد منها فيما يتعلق بالأعراض، ومسألة الأعراض مسألة محسومة، بمعنى لو حدث الاختلاف وأجزناه في القروش لا نجيزه في الأعراض، لا نجيزه في الأعراض. حدث إن رجل، والحديث في مسند ابن إسحاق ورد يعني أن رجل زنى بامرأة آخر، زنى بامرأة آخر ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر، فاستشار ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فقال له أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. كما ذكرنا مسألة الأعراض مسألة محسومة، لا يصح الزنا هذا على جهة المقابلة، هذه مسألة منتهية، مسألة. وطبعا يعني وجهتها في الأعراض واضحة وبينة. لماذا؟ الله ده فلان هو الذي صانع هذا الجرم، ما ذنب المرأة؟ انظر، بمعنى في أذم متعد، أنت لم تقتصر على الاستيفاء من هذا الفاعل، من هذا الجاني، لا ده أنت تعديت إلى امرأة لا جريرة لها، لا ذنب لها، بعكس القروش. أنا وجدت القروش، وجدت القرشين، صحيح هو ائتمنني، ولذلك ساغ الخلاف وقاوية في مسألة القروش، أما مسألة العرض هذه فها مسألة كما ذكرنا لا يصح التعدي، ولا يصح للإنسان أن يقول وحدة بوحدة والبدي أظلم، وتعبيرات كثيرة عند البشر لا تجوز، لابد من تحكيم للمعاني الإيمانية، للمعاني الشرعية. يعني الزنا هذا رذيلة لا انفكاك عنها، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتجنبها لنفسه. وتبقى مسألة تتعلق بالقروش أيضا، إذا تمكن من الانتصاف من مال لم يؤتمن عليه، أنا وجدت أنا عين المال في الشارع ولم يأتمنني على شيء، وجدت الخروش التي أخذ واستلبها مني، أو في أي مكان وجدت بدون ائتمان، فصح لي أخذ هذه القروش أيضا. ولكن في مسألة تفصيلية تكلم عليها أهل العلم، حدث فيها خلاف بين الإمام أحمد وبين جمهور العلماء. الإمام أحمد رحمة الله عليه أجاز، إذا وجدت عين مالك جاز لك أخذه حتى وإن لم ترفع المسألة إلى الحاكم. جمهور العلماء قالوا ترفع إلى الحاكم، أنت مظلوم لا تستوفي بيدك أنت. لا، قبل الجمهور لا أقول هو الأشبه بالصحة، ولكن يستدعي يعني في حيطة، في سلامة، خصوصا مع الأوضاع العرفية التي نعرفها. وأنا أضرب لك مثال حتى أقرب الصورة من الحس، صورة واقعية، صورة واقعية. أنت أخذت مني القرشين مثلا، وأنا استطعت الوصول لمحل مثلا في القروش التي تمتلكها أنت، بمقدوري أن أخذ القرشين، وهذا كثير وكثيرا ما ينطرح، وتجد المسألة لها يعني ذيول كثيرة، يقول لك ظلموني ونحو ذلك، وأنا عندي الاستطاعة، المال تحت يدي، المال تحت يدي. تريث وتمهل قبل أن تقدم، لا داعي للتسرع. لماذا؟ صحيح أنت صاحب حق، حتأتي وتستوفي القرشين من الخزينة ومن المحل، يقبض عليك، وارد واحتمال موجود، احتمال موجود، حتتهم بالسارقة، حنأتي بك من السجن. انظر، تقول والله لن يشفع لك، لو قلت والله ده أنا صاحب حق، سبق والله ده هذا فيما بينك وبين ربك، أما فيما يتعلق بالبشر الآن ضبطوك متلبسا بالأخذ من الخزينة. انظر، ولذلك المسألة تستدعي حاجة. أخذت أنت القرشين، وهاب أن هناك سارقا آخر في نفس المحل وهذا كثير. أنا لو ذهبت أستطرد وأحكي الحكايات التي سمعتها في هذه المسألة تحديدا، يعني نحتاج لدروس على الدروس للحكايات فقط. وبالتالي تستوفي القرشين، تخون أنت في 100 قرش، كيف تثبت براءتك؟ والله أنت ما أخذت إلا القرشين، والقرشين كما ذكرنا لك فيهما حق، ولكن الرجل فعلا سرق في 100 قرش، في 100 قرش. ستلبس أنت الجريمة، لا جريمة القرشين، جريمة 100 قرش، جريمة ده مشاكل، ده هذه مشاكل. ولذلك قول الجمهور لما قالوا ترفع المسألة للحاكم تستوفي الحق، فيها حيطة فيها سلام. وإن كان الإمام أحمد رحمة الله عليه كلامه سليم وصحيح، مطر الغني ظلم، أنا وجدت عين مالي، ولكن انظر في عواقب أمرك. لا داعي لفصل هذا الحكم ولا غير هذا الحكم عن الواقع المعاش. خذ على سبيل المثال بنجيس للمرأة إذا ما كان الزوج بخيلا أن تأخذ حتى دون علم، لحديث هند بنت عتبة لما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، تأخذ قدر كفايتي، أمر لا حرج فيه، حتى دون علم. ولكن مسكينة قد تضبط متلبسة، يقول سارقة حرامية، كيف أنا أأتمن امرأة كهذه عندي؟ ولذلك أنت تقدم رجلا وتؤخر أخرى، وأنت تتكلم لا تنسى الواقع، تقول لها والله أنا أذكر لك الحكم ولكن ضري في عواقب أمرك، أنا أتخوف أن تضبطي وبالتالي يكون الطلاق، لا تحمليني أنا جريرة هذا الطلاق الذي تم، أنا أذكر لك حكما شرعيا، والحكم نطبقه على الواقع المساوي له. نفس القضية قد تأخذ منه القرشين يتهمها في 10، يتهمها في واحد آخر بيسرق منه بينفق ولا يكاد ينتبه، وانظر فتخون خيانة هي والله لم تفعلها أبدا، لم تشترئ عليها. ولذلك كما ذكرنا لابد من النظر في عواقب الأمور، وشرع الله مصلحة كله، لابد من تطبيق الحكم على الواقع المساوي له. البعض قال هذه الآية منسوخة ولا نسخ فيها، لماذا هي منسوخ؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اليوم وغدا، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، الدعوة تحتاج إلى حكمة وإلى موعظة حسنة، وخصوصا مجالات الدعوة كثيرة جدا وحديدة. والبعض عندما يقول منسوخة يقصد التعويل على آيات الجهاد، وأنها نسخت كل صفر وصفع وكظم للغيظ. لا أبدا، في مفهوم السلف مسألة النسخ يعني كانت تطلق على التقييد وعلى البيان وعلى التوضيح، وكما ذكرنا مجالات الدعوة كثيرة جدا. نحن عندما نتعامل مع مسلمين حتى مع الكافرة لابد من حكمة ولابد من موعظة حسنة، وقد تفتح القلوب بمجرد الكلمة الطيبة، بمجرد الكلمة الطيبة إلى ما خلطت بشاشاتها القلوب، كانت الاستجابة من أيسر طريق، ولا حجر أبدا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. قال سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله. في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص، القصاص مشروع والعفو أقرب للتقوى، يعني المسائل كثيرا ما تدور بين واجب ومروءة، أو بين مباح ومروءات. المروءة يعني ثوابها أعظم، أن تعفو وتصفح وتجزم غيظك، وإلا فلو استوفيت حقك لا حرج عليك. وذكرنا سابقا ذكرنا مثالا يتعلق مثلا بالميراث، تسألني ما حقي في الميراث، أقول لك للذكر مثل حظ الأنثيين، تأتي أنت عندك أريحية، رجل كلك مروءة، تقول حقي في الميراث لإخوتي، أترك الصور الفجة التي نعيشها ولا نعيش غيرها. الواحد يريد أن ليس فقط أن يستوفي حتى الحق والواجب، ده يريد أن يدور على الخلق، لا أخوة ولا غير أخوة، ولا كأنه يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لذا في مسائل عكسية كما ذكرنا، له حق يقول حقي لإخوتي، حقي لأختي، حقي لأخي، فلان محتاج وأحوج. أنت قد تصنع هذا الصنيع مع الأغراب، ما المسألة؟ أنت قد تجود وتتصدق وشغل كرم، وهذا مطلوب ومشروع، فما بالك لو كان مع إخوة، وصن أخي فقير ومحتاج، كثير العيال، أختي مريض، أتنازل عن حق؟ هذه مروعة. لو سئلنا ما هو الواجب في هذه المسألة، أقول لك والله للذكر مثل حظ الأنثى، لو استوفيت حقك لا شيء عليك، لا عتب عليك، لا عتب عليك. فنفس القضية مسألة تستوجب القصاص، ممكن نعفو عن القصاص، لا بأس، حتى في القتل، قتل عمد في قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، آتي أنا وأعفو، ننزل من القصاص ممكن للدية، وممكن نتنازل كذلك عن الدية، نتنازل. وأيضا خصص كثير حدث حتى مع الأمراء في السعودية، أحد الأمراء قتل ابن رجل، وأصر الرجل على الاستيفاء، يحاولون معه خذ كذا اصنع كذا نصنع كذا، الرجل لا يقبل، لا بد من القصاص، أن يأتوا بالأمير للقصاص منه. وفعلا في النهاية وبعد مدة طويلة ومحاولات عديدة أتوا به لإقامة الحد عليه في اللحظة الأخيرة، الرجل عفا. انظر، تقول السيف على الرقبة، والسيف على الرقبة يعفو الرجل في اللحظة الأخيرة، وكأنه أراد أن يستوفي الحق، وأن يكون العفو خرج من النفس، من تلقاء النفس، لا بالاستكراه ولا بمحاولات ولا خذ كذا ولا حتى مال الدنيا، ولا حتى مال الدنيا، لما تمكن عفا. أفضل صور العفو العفو عن مقدرة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لأن الضعيف لا حيلة له، هذا مسكين، هذا لا يملك إلا العفو، أنا والله لا حيلة عندي، أنا ضعيف ومقهور ومغلوب، وأصحاب سلطان ومال وجاه، لا يسعني، ده الاستكراه بيلوح في الأفق، بيلوح في الأفق، لا يسعني والله إلا التنازل. ولكن أفضل الصور أن تتمكن من استيفاء الحق، ثم تعفو عن مقدرة، ثم تعفو عن مقدرة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فيجوز التماثل في القصاص، قالوا من قتل بحديدة قتل بها بالحديدة، من قتل بحجر قتل بحجر، ولكم في القصاص حياة يا أولي، ولا يتعدى قدر الواجب، ولا يتعدى. ولذلك في صور في القصاص تكلم عليها أهل العلم في الكتب المفصلة، كتب الفقه المفصلة، أنه لا يمكن الاستفاء في المكان الفلاني، فلان جرح فلانا في المكان الفلاني، والمكان الفلاني ده والله لا يمكن استفاء الحق فيه، لا يمكن، لا يمكن أن فلان جرح فلان في البقعة الفلانية أن نستوفي نفس السنتي في نفس البقعة، لا ده استحالة، هذه استحالة الاستحالة، فننتقل إلى غيره حينئذ. انظر، ننتقل إذا لم نقدر على استيفاء الحق، فالحاصل لا يتعدى قدر الواجب. ربنا تبارك وتعالى سمى الإذايات في هذه الآية عقوبة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب ده والله يعني العقوبة تكون في الثانية، واحد أذاني ده ما عاقبني، أنا ما أستحق العقوبة، ما أستحق العقوبة. فقالوا العقوبة حقيقة في الثاني، وإن عاقبتم فعاقبوا، لذا هو أذاني، فالأذاية أطلق علي وصف العقوبة، أطلق علي وصف العقوبة، هو أذاني بأذية فأنا سأرد له بمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قيل فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب النهاية مع البداية، وهذا قالوا بعكس قوله سبحانه ومكروا، ومكر الله والله خير الماكرين، والله يستهزئ بهم. البعض في كتب التفسير ننتبه أثناء القراءة والسماع قال الثاني هنا هو المجاز، أي أن الله تبارك وتعالى ومكر، ومكر الله هذه صيغة مجازية، والله يستهزئ بهم صيغة مجازية. والأشبه بالصحة ألا تستخدم هذه الكلمة والتعبير المجازي هذا، لا يستخدم في القرآن، لا يستخدم في المنزل للتعبد والإعجاز. صحيح تقرأه في بعض كتب التفسير والبعض أثناء الشرح ناقل، ولكن قد يكون أشبه بحاطب بليل، بحاطب، والحاطب بليل قد يحمل حية تلدغه في تأويلات. ومن أبواب التأويل في كتاب الله القول بالمجاز، القول فاتح الباب لتأويل آيات الصفات. ولذلك يعني الصحيح في هذه المسألة من قال بمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، هذه صور وردت في لغة العرب، وربنا تبارك وتعالى لما قال ومكر، ومكر الله على جهة المقابلة، ولن نستنبط صفة لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بمعنى لا نقول لا ماكر، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا لا يصح. هي في سياقها صيغة مدح، لما تكون مقابلة هكذا دي هذه صيغة مدح. الكلمة لو أخرجتها عن السياق تحتمل المدح وتحتمل الذم، لو قيل فلان ماكر، والله لو كان ماكر في مواجهة المكر تقول لا بأس، ولكن إنسان مكر وتسكت ده أنت قد تذم بهذه الكلمة، أنت لا تمتدعه، لا، ده هذه الكلمة قد تكون إلى الذم أقرب. ولذلك كما ذكرنا أنت لا تخرجها من السياق، ولا يصح القول أو فتح الباب بالمجاز في كتاب الله، ولا بد من إجراء الصفات على ظاهرها المتبادر منها، وعلى أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما ذكرنا آيات الصبر دائما ما تجد القول فيها إن منسوخة، منسوخة بآية القتال، يعني هذا قول ابن زيد وغيره، بل قول الجمهور، جمهور العلماء يقولون منسوخة بالقتال. ولكن أنت لو استعرض حتجد مقامات لابد فيها من الصبر والعفو وكظم الغيظ، لابد، ومقامات يعمل بها أهل القدرة، أهل التمكين. ما كان في وضع للمسلمين في مكة، وضع للمسلمين في المدينة، بل حتى لو تركت هذا الوضع وانتقلت لما نحن بصدده الآن، قد تقول والله حتى اليهود في التعامل مع اليهود قد نأتي على مرحلة من مراحل لا قدرة لنا على قتال يهود، على قتال الأمة لا تستطيع فعلا. حال ورثناه، تخيل مثل أمة مهلهلة نتيجة البعد عن منهج الله تبارك وتعالى، مرحلة كهذه لو قلنا والله لا بأس سلام مؤقت مثلا، عهدة، هدنة، لا مانع، حتى نأخذ بأسباب القوة، حتى نعود إلى ديننا عودا حميد لمصدر القوة الحقيقي، ونأخذ بأسباب القوة المادية السببية كائنة ما كانت، ما هو إيه المانع؟ ما إذا كانوا يهود مثلا قد أعدوا قنابل نووي، سمع نووي رادع، والله إذا كانت الأمة في انسى حتى الكلام الدائر الآن، لدى السلاح النووي السلمي، لدى السلاح سلمي إيه وغير إيه، ده إذا كان أمريكا وغير أمريكا وكل الدول وفرنسا وإنجلترا والصين ومصر، وتجد حسابات غاية في الغرابة، كل هؤلاء يمتلكون سلاحا نوويا، ألمانيا وغير ألمانيا بما فيهم يهود سلاح الرادع النووي، كيف تمنع الأمة؟ كيف تمنع الأمة؟ وهل تصبح سبة بطح على الدماغ أن الأمة امتلكت سلاحا نوويا حتى توارى خجلا؟ لا أبدا أبدا، حق مشروع، تأخذ بكل أسباب القوة كائنة ما كانت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وحتى والله لو خلونا من معاني الإيمان بدلا من الارتجاف، ليه النهار اليهود يلوحون بامتلاك السلاح النووي؟ نرتجف نحن مثلا، ندخل جحورنا، هذه أمة ريادة، هذه الأمة أمة ريادة، تأخذ بالأسباب، وعدم الأخذ بالأسباب قدح في وأعظم ذلك قوة الإيمان، عمق اليقين، إن تنصر الله أنصركم ويثبت أقدامكم. فالحاصل قد فعلا تمر بالأمة مرحلة ضعف، أصبر لا يسعك إلا ذلك، أنت ضعيف مشلول، ضعيف مشلول، وتأتي عليك مرحلة أخذت بأسباب القوة الحقيقية، استرد الحق، ترد الحق لنصابه، انظر لا تتكلم فقط على القدس والقدس الغربية والقدس الشرقية، لا أبدا، وحدود 67 وحدود 73، ويهود يتفننون ينقلونك من واقع سيء إلى واقع أسوأ، كل أرض على حكم الله لابد من العمل لاسترجاعها والاستردادها لحوزة الإسلام والمسلمين مرة ثانية، ولا يملك مخلوق أن يفرق، أن يفرط في أراضي المسلمين، من لا يملك يعطي من لا يستحق، هذا لا يجوز في دين، الففرق بين وضع الاستضعاف وبين وضع التمكين والقدرة كما ذكرنا. يقول سبحانه واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. قيل أيصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة. لماذا؟ لا ننسى إن الآيات نزلت بشأن ما حدث لحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليه، يوم أحد مثل به، جذعت أنفه وأذنه وبقرت بطنه، الأمر الذي ضاق بسبب صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قتلا عاديا، لا ده تمثيل، وكان قد أقسم أن يمثل بسبعين منهم، ثم لما نزلت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد من يمتثل صلوات الله وسلامه عليه، قيل له اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، ولا تحزن عليهم أي على قتل أحد، قتل 70 من خيرة الله من خلقه وهم صاروا إلى رحمة الله، وما عند الله خير للأبرار. ولا تكو في ضيق، قراءة الجمهور ولا تكو في ضيق، وقرأت ولا تكو في ضيق، انظر الكلمة الدارجة، أحيانا كلمات الدارجة اللي على اللسان متبادرة بتكون صحيحة، لا تسرع ولا تبادر بالتقطيع، لا أبدا أبدا، وإلا فالكسر والفتح في الضاد لغة في المصدر كما يقول العلماء. ولا تكو في ضيق مما يمكو، قراءة الجمهور ولا تكو في ضيق مما يمكرون. البعض الفراء قال الضيق ما ضاق عنه صدرك، والضيق ما يكون في الذي يتسع ويضيق، والمعنى لا يضيق صدرك من كفرهم، الكفر بيبعث على ضيق الصدور، والله بيبعث حتى على المرض، على السخم، الواحد يشوف كفر وباطل وضلال. ده انت احيانا ما تتخيل نفسك، والله احمد الله على العافية، الواحد بيشاهد صور ضلال تتعجب. اين العقول؟ اين الفطر؟ اين الخوف من الله؟ هل هؤلاء سعداء بمعصيتهم لله؟ ما يمكن ان تسعد نفس بمعصية الله تبارك وتعالى. الحاصل ان البعض قال هما سواء، هما لا تكو في ضيق ولا تكو في ضيق، هذه الكلمة وتلك بمعنى واحد. وأحيانا يقولون ضاق الرجل إذا بخل، وأضاق إذا افتقر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه خاتمة المسك لسورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا، معية التوفيق والإحاطة والتسديد والنصر والمعونة والفضل والبر والتأييد. اتقوا أي اتقوا الفواحش، اتقوا الكبائر، اتقوا الكفر والذنوب والمعاصي. لما كان منهم التجنب لمثل هذه المعاصي أيدهم ربنا تأييدا جل في علا. قيل لهرم ابن حبان عند موته أوصنا، قال أوصيكم بآيات الله وآخر سورة النحل، ادعوا إلى سبيل ربك إلى آخرها، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر رب حيجعل لك فرجا ومخرجا. وإلا فيعني من يمكر إنما يمكر بنفسه، وثلاث من كن فيه كن عليه المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. كما يقول الأطفال الصغار، الأطفال كما ذكرت أنا وأكرر لهم تعبيرات جميلة جدا، دايما ما يعكس التعبير، تشتمه يشتمك، يقول لك اللي بيشتم بيشتم نفسه، اللي بيشتم نفس القضية. أي اعوجاج، أي انحراف. المكر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والنكث فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه. انظر، والبغي إنما بغيكم على أنفسكم. أي والله على البغي تدور الدوائر، من سل سيف البغي قتل به. قدم لنفسك، قدم لنفسك. الحجاج ابن يوسف الثقفي، والله ده التاريخ والسير مطلوبة، مطحية بها القلوب في الموطن العصيب. والحجاج ابن يوسف يقول لسعيد ابن جبير اختر لنفسك قتلة يا حجاج، قال بل اختر لنفسك أنت، اختر لنفسك يا سعيد قتلة، يقول بل اختر لنفسك أنت يا حجاج. وانظر ده من القاتل ومن المقتول يومئذ، وهو سعيد بن جبير، وكأن فرق منه تحقق قتله ومصرعه. ولكن انظر لرباطة الجأش، لقوة القلب، لإحكام المعاني في منازل عصيبة. اختر لنفسك أنت يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. تقول سبحان الله، والله لله في خلقي شؤون. أحيانا تسمع أنت الحدث يقشعر منه البدن، كيف تشتري نفوس على معصية الله، على قتل وأذى وصد عن سبيل الله. والمرجع والمآب إلى الله تبارك وتعالى، وربك هو الحكم العدل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تغالط ولا تخالف، لا تجرب، وإلا فدين الله لا يجرب في العسر واليسر، ومع الموافق والمخالف، ومع الكافر وغير الكافر. لا يسعك إلا تقوى الله، أن تتقي الله في من لا يتقي الله فيك، أن تعدل في من جار عليك. انظر أن تعين الخلق على طاعة الله حتى وإن أعانوا الشياطين على نفسك. وأتت سورة الإسراء بعد سورة النحل، وسورة الإسراء سورة مكية، سورة مكية إلا ثلاث آيات. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. نزلت حين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، وفد ثقيف أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحين قالت اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء، وقوله عز وجل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وقوله سبحانه إن ربك أحاط بالناس، وقال مقاتل وقوله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون. فهذا قول مقاتل. هذه الآيات مكية، وكما ذكرنا من قبل وسنستطرد بإذن الله لننتقل للإتقان في علوم القرآن، السورة قد تكون مكية إلا بعض الآيات منها، إلا بعض الآيات منها. هذه مسألة، هذه مسألة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في سورة بني إسرائيل، وسورة الإسراء لها أكثر من اسم، أحيانا السورة قد يكون لها أكثر من اسم كسورة براءة، وكل اسم بحسب معنى من المعاني الواردة في هذه السورة، نقول براءة، التوبة، المدمدمة، الحافرة، المقشقشة، المبعثرة، سورة العذاب، أسماء كثيرة للسورة، أسماء كثيرة للسورة. كذلك هذه السورة بيطلق عليها اسم سورة بني إسرائيل وسورة الإسراء. لماذا؟ لأنها ذكرت فيها هذه المعاني، ذكر فيها هذا الحدث الضخم الكبير، معجزة من المعجزات الكبار، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا، وأراه من آياته الكبرى. فصلوات الله وسلامه على نبيه في الآخرة والأولى، وحد صلوات الله وسلامه عليه لأم جميع الأنبياء والمرسلين بالمسجد الأقصى في صلاة الصبح، كما يذكر الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى. ورحلة التكريم والتشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا وقد تواكبت مع يعني مصيبتين كبيرتين في نفس العام، ده الرب رحيم جل في علاه، في نفس العام الذي ماتت فيه أم المؤمنين خديجة رضوان الله، وهذه مصيبة بلا شك كبيرة جدا، ووفاة عمه أبي طالب. ففي نفس العام كانت رحلة التكريم هذه، وسنتكلم عنها فيما بعد بإذن الله تعالى. ولذلك سميت هذه السورة باسم سورة الإسراء، والاسم يعني المجهول نسبيا بالنسبة للاسم الأول سورة بني إسرائيل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فلما تم الذكر وحكاية ما كان من بني إسرائيل سميت أيضا بسورة بني إسرائيل. شبيه بذلك أيضا مثلا سورة غافر، وحفة وزير، والامتحانات بيحلو للبعض أن يطرح أسئلة، أسئلة أقرب للفوازير، إيه هي سورة المؤمن؟ تقول سورة غافر، وإيه المسألة؟ وخلي السؤال ده والحبر والمداد ده مثلا في الصلاة، كيف تصح الصلاة وكيف تبطل؟ أفيت سؤال أنفع، سؤال أنفع من هذا، سؤال أنفع من سؤال. هو الغرض فوازير؟ لا، الغرض من الأسئلة لا أن تكون فزورة، لا أبدا، ده الغرض كما ذكرنا فائدة، الناس تستفيد معنا، تستفيد معنا. فالحاصل سورة غافر هي سورة المؤمن. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ أتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. وقص علينا ربنا قصة هذا المؤمن، مؤمن أهل فرعون الذي استصر بدعوته عينا ثم ضاق صدره فجار بالدعوة وأفصح عن هويته
انظر أفصى عن هوياته وعن نفسه. قال يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ما الذي حدث بعدما فرغ من مقالاتي ودعواتي هذه؟ طلبوا لقتله. ده كان بيحضر مجلس، وده لما المسألة تختلف هكذا، لا ابن عم ولا ابن خال، كان بيجالس الفرعون يقولون هو ابن عمه، هو ابن عمه. ولكن لما تكون المنازعة على مثل هذا النحو، المنازعة الذي يتخوف بها فرعون ضياع الملك والجاه والسلطان وذهب الإمعات من الملأ، طلب مؤمن آل فرعون لقتله فوقاه الله سيئات ما مكر. انظر جزاء من جنس العمل. والله السعة ما تكون والعافية الحقيقية، لا العافية المتصورة، وإلا فإن تصور البعض أن فلان مات وكل نفس دائقة الموت، ما المسألة كل نفس دائقة. ولكن شتان بين أن ينتقل الإنسان إلى روح وريحان ورب غير غضبان، وبين أن يموت حتف أنفه كما تموت العير ولا نامت أعين الجبناء. انظروا لما مات صاحب ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وللشهيد عند الله ست خصال. نعود لمقولة ابن مسعود رضي الله عنه يقول في سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء والكهف ومريم، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. من تلادي أي من قديم كسبه، بمعنى حفظ هذه السور منذ وقت مبكر حازها وحفظها. وابن مسعود عالم من أكبر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، والقائل والله ما أحد أعلم بكتاب الله مني، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. اليوم التنافس أمام المرآة مشكلة. التنافس في الجيوب، فلان جيبه أثقل من جيب فلان، مركزه منصبه أعلى من فلان، تكون لوثة مادية. انظر لوثة دنيوية، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، زين الأمور بميزانها الحقيقي. وإلا فكما ذكرنا الفضل، فضل السبق، فضل الصفات، إيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فابن مسعود رضي الله عنه كان عالما من علماء الصحابة الكرام. هذه السورة افتتحها سبحانه بسبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وختمها بالحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والعلاقة وثيقة في أكثر من موضع، تقول سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فاقتران الحمد بالتسبيح في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله. فالسورة تبتدئ بالتسبيح والتنزيه وتختم بالحمد، وختم السورة متناسب مع البداية أيضا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو القادر سبحانه، انظر لا صاحبة له ولا ولد. والسورة تعرضت لمعان كثيرة، هي من السور المكية فيها خصائص القرآن المكي، ركزت على معاني العقيدة البعث والنشور والرسالة ومعاني الإيمان والرد على المشركين، وركزت أكثر ما ركزت على جانب الرسالة، على جانب الرسالة والمؤيدات والمعجزات التي أحب بها ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، من جملتها معجزة الإسراء والمعراج. حكى النبي صلى الله عليه وسلم لهم الطريق، والطريق تضربه أكباد الإبل في شهر، في شهر وافتراقات كثيرة. أبو بكر يقول عندما عارضوه: ألم تسمع إلى ما يقوله صاحبك؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: يزعم أنه عرج به إلى السماء. قال: إن كان قال فقد صدق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي والله، هو الأمة سدت الدنيا بأسرها، وكان أبو بكر صديقا إلا بإيمان ويقين، إلا بالإيمان ويقين. اليوم تكذيب للسنن جملة وتفصيلا، رد لشرع الله جل وعلا، استخفاف واستهزاء بدين الله تبارك، وعدم تحكيم لشرع الله، صرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. كيف يتغير الحال لأحسن الأحوال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مقدمات ونتائج، وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. تعصي ربك وترجو رحمته، وترجو رحمته، يغيب بنا وبأمثالنا سبحانه وجه الأرض إن لم نرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام. لابد من إحكام البدايات، لابد من إحكام البدايات والمقدمات. فالحاصل أبو بكر الصديق ما زال على قوله: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال كلمة واحدة، كلمة. وهذا هو شأنه في كل المواطن التي اعترضته. ولذلك لو وزن إيمانه بالأمة لرجح رضوان الله. ما أعرض الأمور على عقله؟ لا أبدا. صديق هو أعلى مراتب الهداية بعد مرتبة النبوة والرسالة. عدد الإمام ابن القيم مراتب الهداية بعشر: النبوة والرسالة والتكليم، وتأتي مرتبة الصديقية بعد هذه المراتب العلية. فهذا شأن أبي بكر رضوان الله عليه. فالحاصل كان الإسراء وكان المعراج، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلهم ينتظرون الوفود التي تأتي من جهة بيت المقدس، يجدون على الوصف الذي حدده لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمعراج كان والإسراء كان بالروح والجسد معا، بمعنى لم تكن رحلة منامية. رحلة منامية ما الكل بينام ويشاهد أثناء نوم أنه يسبح في السماء وأنه يتنعم وأنه كذا، هذا ما يعتب على أحد فيه. لذا كانت رحلة بالروح وبالجسد معا. ولذلك قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولما تتصدر الآية بكلمة سبحان، رب قدير لا يعجز شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأبو بكر لما قاس المسألة قال: يأتيه خبر السماء كل يوم، كل يوم خبر السماء يأتيه، فما المستبعد أن يعرف برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم إلى حيث ما شاء ربنا من العلا. والآيات البينات كما ذكرنا تعرضت لأحوال المشركين وللرد عليهم ولدفع شبهاتهم. يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له بيت مثلا من زخرف ونحو. ثم أنتم شاهدتم أعظم من ذلك بكثير معجزة القرآن الكريم، ولكنه التعنت والتشدد. وختمت الآيات بصيغة الحمد هذه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وننتقل